الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، نعود بالذاكرة بعلم اليقين الذي لا شك ولا ريب فيه فيما صح وثبت عن سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، في موكب تجلله الهيبة وتحفه السكينة وتحرسه ملائكة السماء، سار صلى الله عليه وسلم قاصدا حج بيت الله الحرام، ملبيا خاشعا مطأطئا رأسه متواضعا لربه، يطيف به الصحابة رضوان الله عليهم من كل جانب، لا يكاد يحصرهم بصر ولا يحصيهم عدد، أتوا ملبين قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، لقد لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار معه أصحابه الذين جاءوا يحدوهم الأمل بالفوز بما بشر به نبيهم وحبيبهم وشفيعهم وقائدهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج لله، من حج لله، لا رياء، لا سمعة، لا إعلام، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، أخرجه البخاري ومسلم. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فلما علم الناس بذلك قدم المدينة بشر كثير، وفي رواية عند النساء: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر يعني أهل الشام الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو 4، وساق هديا، فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب، يعني احتاطي من الدم، استثفري بثوب وأحرمي. فدل على أن الحيض والنفاس والجنابة لا يمنعان من مر بالميقات أن يحرم بالنسك الذي أراده، ولكن إذا دخل مكة بقي حتى يطهر، ثم يطوف بالبيت إذا طهر، فإن كان جنبا اغتسل، وإن كانت حائضة أو نفساء فطهرت، شرعت في الطواف. والاستثفار هو التحفظ من نزول الدم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، يعني لم يلبي بعد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج هو وأصحابه. وعند ابن ماجه وابن سعد: أفرد بالحج هو وأصحابه، قال جابر رضي الله عنه: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولبى الناس. وعند أحمد وأبي داود والبيهقي: زاد الناس لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، فدل على أن من زاد على التلبية شيئا مما يسوغ ويجوز فلا حرج عليه بإذن الله. ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم بالحج، نصرخ صراخا، يعني نلبي ونرفع أصواتنا بالتلبية، لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة. وفي رواية عند ابن الجارود: وكنا لا نعرف العمرة، يعني لا نعرف إلا أن نحج، إلا أن نهل بالحج مفردا. وعند ابن سعد: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خاصا، ليس معه غيره خالصا وحده. قال جابر رضي الله عنه: وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسارف، وهو مكان ما، موضع يبعد عن مكة 10 أميال، عركت يعني حاضت. قال: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن. وعند أحمد وابن الجارود: استلم الحجر الأسود ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا، يعني عن يمين الحجر والبيت على يساره، فرمل حتى عاد إليه ثلاثا، الرمل هو الإسراع في المشي، ومشى أربعا على هينة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا رفع صلى الله عليه وسلم صوته؟ حتى يعلم الأمة أن الذي يشرع قراءته في هاتين الركعتين بعد الفراغ من الطواف إنما هما قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، وهو إمامهم وقدوتهم يقتدون به، فرفع صوته حتى يتعلموا ويعلموا ويعملوا. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا منها قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. ثم نزل صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا، يعني قدما الشق الآخر، مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع، على المروة فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. دل على أن ذلك في وجوب دم التمتع على من أتى بالعمرة ثم تحلل منها وتمتع فيما بينها وبين الإهلال بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني سقت الهدي معي، ولولا أنني سقت الهدي معي لجعلت هذا الذي فعلته ليس طواف تحية وقدوم، بل لجعلت هذا الطواف والسعي عمرة وتحللت بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي رواية عند البخاري ومسلم فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، وفي لفظ عند البيهقي: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا، يعني أن الحاج إذا أحرم بالحج مفردا ثم وصل البيت وطاف وسعى وبداله أن يجعلها عمرة ليرتقي من نسك الإفراد إلى نسك التمتع. سراقة بن مالك بن جعشم يسأل يقول: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لهذا العام فقط، لأننا معك، لأننا في زمن الوحي في التنزيل، أم لأبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد شبك بين أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، ثلاث مرات. فدل على أن من أحرم قارنا وبداله أو أراد الأفضل فإنه إذا طاف بالبيت وسعى يعتبر ذلك عمرة ويتحلل من إحرامه، فإذا جاء يوم الثامن أهل بالحج. وإن أحرم مفردا وطاف بالبيت طواف القدوم ثم سعى بعد ذلك فليجعل هذا عمرة ويتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، لأن أفضل الأنساك على قول جمهور العلماء هو التمتع. قال: يا رسول الله، بعد أن أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشبك بين أصابعه بقوله لا بل لأبد أبد، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. زاد البخاري وغيره: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال جابر رضي الله عنه: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: فقلنا: حل ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعل طوافه وسعيه عمرة ويتحلل بعدها ويصبح حلالا بعد أن كان محرما أو حراما بالإحرام. سألوا قالوا: هذا الحل إذا جعلناها عمرة ونزعنا الإحرام ولبسنا المخيط، وأي نوع من الحل هذا؟ كأنهم يشيرون إلى أمر النساء، أي حل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال: فخرجنا إلى البطحاء فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم. فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا نروي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، وفي رواية البخاري ومسلم خمس ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم بلغه من قبل الناس. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أبالله تعلمونني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، وحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وقال: ليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. الذي ساق الهدي يعني كالذي يذهب إلى الحج ويأخذ هدية من الرياض يسافر به معه إلى مكة، يعتبر هذا ساق الهدي. فمثل هذا لا خيار له في التحول، ولا خيار له إلا أن يكون قارنا. الذي ساق الهدي لا خيار له، أما من لم يسق الهدي فإنه لو أحرم مفردا أو قارنا فطاف طواف القدوم سعى بعده، الأفضل أن يجعل هذا الفعل من الطواف والسعي عمرة ويتحلل بعدها ويبقى حلا الحل كله إلى أن يأتي يوم الثامن يوم التروية فيهل بالحج يقول لبيك اللهم حجا. المهم، قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم بالإبل، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ترجلت ولبست ثيابا صبيغا وافتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقال علي بن أبي طالب: من أمرك بهذا؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه وعن آل بيته كان يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني ليش تتزين، ليش تتطيب وهي تعلم أني قد قدمت محرما. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، أنا أمرتها به، يعني أن تحلي من إحرامك بعد الطواف والسعي وتكونين في الحل كله، وهذا يعني أنك سوف تستقبلين زوجك. قال جابر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال علي: إني قلت يا رسول الله: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل، وامكث حراما فلا تحل، وامكث حراما كما أنت. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي، لأن علي بن أبي طالب ساق الهدي أيضا من اليمن وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قد بلغ 100 بدنة. قال: فلما كان يوم التروية اليوم الثامن قبل يوم عرفة بيوم، جعلنا مكة بظهر وتوجه إلى منى، فأهلوا بالحج من البطحاء، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج.
دعوة لكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب.
هذا فيه فائدة، لو أن المرأة عند الميقات قالت لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم إنها قبل أن تصل إلى البيت حاضت، قبل أن تشرع في الطواف حاضت، فنقول تدخل العمرة إلى الحج وتصبح قارنة وتبقى على إحرامها. وهذا الذي جرى لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما بلغوا سرف حاضت فبقيت على إحرامها، لأن الذي يتحلل هو الذي أتى بعد إحرامه بالطواف والسعي ثم يتحلل. فلما كانت حائض ولا تستطيع أن تطوف بقيت على إحرامها قارنة، والقارن له بإذن الله وفضله أجر حجة وعمرة وعليه دم القران. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا، أي في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. دل على أن السنة للحاج أن يكون ظهر يوم التروية يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام في مزدلفة، ويكون منزله ثم، يعني هناك، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من منى وأجاز وتعدى مزدلفة حتى أتى عرفة، أي اقترب منها، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال بنداء واحد، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة أي مجتمعهم بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه ودفع، وفي رواية أبي داود والنسائي: وأفاض صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وقد شنق للقصواء الزمام، يعني جذب زمامها حتى لا تعجل، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو الضخم من الرمل، أرخى للناقة قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصل نافلة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام في مزدلفة فرقى عليه، فاستقبل القبلة فدعا، وفي لفظ البيهقي وابن ماجه: فحمد الله وكبره وهلله ووحده،
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقال: وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. فدفع من جمع، يعني مزدلفة، دفع من جمع قبل أن تطلع الشمس، وعليه السكينة، وأردف الفضل بن عباس. وكان الفضل رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته يقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نعم، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعدها، وكانت حجة الوداع، وفارقت الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ لا يزال سراقة في نفسه أمر من مسألة الحل من العمرة وتحولها إلى متعة. فجاء يسأل ثانية، قال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ يعني للصحابة وحدهم؟ قال: لا، بل لأبد أبد. قال: لا، بل لأبد. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده. جاء في بعض الأحاديث أن الإبل تتسابق إليه صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، هذه الإبل، هذه البهائم تتسابق إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعنها بالحربة في دحرها. هذه الإبل تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر 63 بدنة بيده بعدد عمر سنوات عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى عليا رضي الله عنه وعن أهل بيته، فنحر ما غبر، أي ما بقي، وأشركه بهديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وعند مسلم قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة. قال جابر: فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال جابر: فنحرنا البعير عن سبعة والبقر عن سبعة. فقال له رجل: أرأيت البقر أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن. وقال رضي الله عنه: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث أيام منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. كانوا إذا نحروا البدن والهدي لا يأكلون منها إلا في منى أيام التشريق، ويتركونها لأهل مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يأكلوا منها ما هو أكثر، بل ويأخذون ما بقي منها، ويأخذون ما بقي إلى المدينة. وجلس صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج، ثم جاء آخر قال حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج، ثم جاء آخر قال طفت قال طفت قبل أن أرمي قال لا حرج، وقال آخر طفت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا من رحالكم. قال جابر رضي الله عنه فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، فصلى بمكة الظهر. هنا قال طافوا ولم يطوفوا، أي لم يسعوا بين الصفا والمروة، لأن الذين جاءوا قارنين أو من كان قارنا أو مفردا فطاف طواف القدوم ثم سعى بعد هذا الطواف، كان سعيه هذا إذا لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا أو مفردا، كان سعيه هذا يكفيه عن السعي بعد الطواف يوم النحر، يكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. قال جابر رضي الله عنه وإن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن لك مثل ما لهم، يعني أنت قارنة والقارن له أجر حج وأجر عمرة، وهي تنظر إلى أنهم قد تمتعوا فاعتمروا وتحللوا من عمرتهم ثم أهلوا بالحج، فتظن أنهم قد أتوا بعمرة وحج وهي لم تأتي إلا بالحج. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. فقال جابر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يعني أخاها اذهب بها فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة وهي الليلة التي تلي أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وهو شعب بين مكة ومنى وباتوا فيه. قال جابر رضي الله عنه وطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالبيت، طافوا بالبيت في حجة الوداع على طاف صلى الله عليه وسلم على راحلته، هذا دليل على صحة طواف الراكب، طاف على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. قال ورفعت امرأة صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله علي هذا الصبي حج؟ قال نعم ولك أجر. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، وقد زاد عليها الألباني ما ورد في بعض الصحاح والمسانيد والسنن من الروايات الأخرى، فكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر من أجمع ما روي في شأن حج المصطفى عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، في الحج يتأكد التوحيد، وما خلقت الخليقة وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد واتباع وانقياد. خذوا عني مناسككم، متابعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لله عز وجل، والانشغال به في كل أحوال المشاعر والمناسك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل، إنما شرع ذلك لذكر الله عز وجل. فليحرص الحاج على أن يستحضر أمر التوحيد وتجريد التوحيد وعبادته وانقياده واستسلامه وخضوعه لله عز وجل، وخلوصه من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، قليله وكثيره. فإن العمل مهما كبر وكثر إذا خالطه الشرك فإن الله يجعله هباء منثورا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الأمر الآخر يتجلى في الحج: التيسير، افعل ولا حرج. من بلغ الميقات جنبا أو حائضا أو نفساء أحرم وهو على حاله، وانتظر حتى يطهر ثم طاف بالبيت، الطواف راكبا والسعي راكبا، الإنابة في رمي الجمرات لمن حج ومعه نساء ضعاف لا يستطيعن أن يرمين، التيسير في تأخير الرمي إلى الليل، وهذا أفضل أن تباشر المرء والضعيف بنفسه رمي شأن رمي الجمرات بدلا من التوكيل، فإن كان عليه المشقة فلا بأس أن يوكل في ذلك. سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، فإن طواف الوداع واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولكن إذا كان مع الرجل نساء وقد طفن طواف الإفاضة وبقوا حتى باتوا بمنى ليالي التشريق ورموا الجمار، كانت المرأة حائضا، يسقط عنها هذا الطواف. إذن الحج كله تيسير، موافق لقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وختاما يا معاشر المؤمنين، فإن أمما ودولا قد ضاقت ذرعا وشرقت بريقها واحتقنت صدورها كرها وغيظا لكم ولبلادكم وولاة أمركم على ما كرمكم الله به من الولاية على شأن الحرمين، ولذلك فإنهم لا يألون جهدا أن يحدثوا في الحج ما يريدون، وما نسينا التاريخ، ففي عام 1406 تنبه رجال الأمن حفظهم الله وسددهم إلى مجموعة من حجاج إيران، جاءوا بحقائب ليس فيها إلا ثياب خفيفة لكن وزنها ثقيل، فتفطن رجال الأمن لهذا وفتشوا ولم يجدوا إلا شيئا خفيفا من اللباس ووزن الحقائب ثقيل، فعادوا حتى أتوا بالسكاكين وبقروا وشقوا بها بطون الحقائب، فإذ بكل حقيبة فيها كيلو جرامات من مادة السيفور شديد الانفجار. هذا عام 1406، حتى بلغ مجموع ما ضبط في حقائب الحجاج الإيرانيين من الإيرانيين 50 كيلو جرام، هذه تكفي أن تنسف مكة وجدة والطائف وليس الحج. وقولوا بالله، ما الذي يحتاج حاج؟ والله عز وجل يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما ذكرت مكة في القرآن إلا وذكر في أغلب الآيات الأمن معها قرينا ملازما لها، فلماذا جاء هؤلاء بالرعب والتفجير والخوف؟ إنها مسؤولية كل واحد منا. من شهد الحج فليتحول إلى رجل أمن شديد الحساسية، متعاونا مع رجال الأمن، منتبها إلى كل أمر من شأنه أن يحدث في الحج، مع أن جاهزية هذه البلاد بفضل من الله عز وجل أضعاف وأكبر مما يخطر ببالكم وما تتصورون. وكلنا نعول على حفظ الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمستعان هو الله. ولكن الله يبتلينا في صدق إيماننا وغيرتنا على بيت ربنا ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنكن أعينا ساهرة وقلوبا يقظة وعقولا ذكية، ما نرى من أمر فيه ريبة إلا ونبلغ أقرب جهة أمنية لتقف على الأمر على حقيقته. ولله الحمد والمنة، سنين عددا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما يريدون، دبروا والله أعلم، والكل قد علم وقرأ بذلك. حادثة نفق المعيصم من أجل ماذا؟ من أجل إفساد النسك وموسم الحج على الحجاج، حتى يقال إن الوهابيين لا يصلحون لإدارة شؤون الحرمين، ولا بد من تدويل الحرمين، ولا بد أن تجعل مكة والمدينة تحت ولاية دولية. والله لو خرج الحرمان من هذه البلاد لرأيت القبور والأضرحة والمزارات والشرك بالله يطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر لأصحاب القبور كما ينحر يوم النحر، ويستغاث بها كما يلبى لله. لكن بفضل الله عز وجل، التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد في شأن الحج والمناسك وفي سائر بقاع البلاد بحفظ الله ومنه. وهذا سبب الأمن الأول، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم من أراد بمكة والمدينة والبلاد وأراد بالحجاج والمعتمرين والعباد، اللهم من أراد بهم سوءا نسألك يا من لا تخفى عليه خافية أن تهتك ستره وأن تفضح سره وأن تخزيه بين الخلائق وأن تجعل كيده في نحره وأن ترينا فيه عجائب قدرتك. ربنا اكفناه بما شئت إنك أنت السميع العليم، ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا. ربنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حسيدا. اللهم ابسط لنا في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق صلاح القلوب والأعمال والنية والذرية. اللهم احفظنا واكلأنا واسترنا واهدنا وأحسن خواتيمنا فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك يا حي يا قيوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا، اللهم صل وسلم على نبينا، اللهم صل وسلم على قائدنا، اللهم صل وسلم على شفيعنا، اللهم صل وسلم على قدوتنا، اللهم صل وسلم على أسوتنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.